إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بعد أن حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفقوا من طيبات مكاسبهم ومزارعهم وحذرهم أن يتعمدوا إخراج النوع الرديء من أموالهم، حذرهم هنا من وساوس الشيطان التي يلقيها في قلوب بعض الناس حيث يوسوس لهم أن إخراج بعض أموالهم يؤدي إلى نقصها، وأنه ينبغي إمساكها خوف الفقر، وأنه في الوقت الذي يقبح لهم فيه البذل في أبواب الخير فإنه يحضهم على ارتكاب الفواحش والوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. وهذه وظيفة الشيطان ذئب الإنسان، ينهاه عن الخير ويأمره بالشر. الله تبارك وتعالى يعد المنفقين بأن يخلف عليهم أضعاف ما أنفقوا ويرزقهم من حيث لم يحتسبوا مع مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فقد روى الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحديث. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص المال، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولو ظن ظان أنه إذا أخرج من 200,000 خمسة آلاف، فإن 200,000 قد نقصت هذه الآلاف الخمسة، لأننا نقول له: وما يدريك أن الله تبارك وتعالى قد دفع عنك من الشر والأذى والأمراض والآفات ما كان يكلفك أضعاف أضعاف هذه الآلاف الخمسة لو أمسكتها عن الإنفاق. والعبرة بالكيف لا بالكم، فالقليل المبارك خير من كثير لا بركة فيه. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان دائما يخوف المنفق من الفقر، وأن الله تعالى يسدد المؤمن بالملك الموكل به فيعده بالخير. فقد قال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا أبو الأحواص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص، انتهى. وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقوله عز وجل: والله واسع عليم، أي والله تبارك وتعالى يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير، لا تنفد خزائنه على كثرة العطاء، وهو عليم بنفقاتكم وصدقاتكم يحصيها لكم ويجزيكم بها أحسن الجزاء من واسع جوده وفضله مع ما يخلفه عليكم في الدنيا، كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطي الفقه في الدين، يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطي الفقه في الدين والانقياد لأمر الله من يشاء من عباده، فيشرح صدورهم للإسلام وينير بصائرهم لمعرفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل الحكمة ما يمتنع به الإنسان من السفه والوقوع في القبيح، أصل الحكمة ما يمتنع به الإنسان من السفه والوقوع في القبيح، ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه، لأن الحكمة مأخوذة من الإحكام وهو إتقان الفعل والقول. وقوله عز وجل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي ومن يعطى الحكمة والفقه في دين الله فقد حصل على الخير الكثير. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفقه في دين الله والاستمساك بشرعه دليل على أن الله تبارك وتعالى يريد الخير لمن منح ذلك. فقد روى البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث. وقوله تبارك وتعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ بما يجيء عن الله عز وجل وينتفع به إلا أصحاب العقول. وقوله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هو ترغيب، هذا ترغيب وترهيب، هذا ترغيب وترهيب من الله عز وجل، يفيد أن جميع تصرفات الإنسان عند الله علمها. فمن كانت نفقته أو نذره ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه جازاه بالذي وعده من الخير الكثير والعطاء الجزيل ومضاعفة الحسنات ومغفرة السيئات. ومن كانت نفقته أو نذره رئاء الناس أو متبعة بالمن والأذى، أو قدم في صدقته رديء ماله، أو امتنع عن بذل الخير طاعة للشيطان الذي خوفه من الفقر، فإن جميع ذلك يعلمه الله عز وجل ويثيب كل عامل بما عمل. والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لله عز وجل، النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لله عز وجل لم يكن في الأصل واجبا عليه. قال في القاموس: ونذر على نفسه ينذر وينذر نذرا ونذورا أوجبا، كما كنتذر ونذر ماله ونذر لله سبحانه كذا، أو النذر ما كان وعدا على شرط، أو النذر ما كان وعدا على شرط، فعلي إن شفى الله مريضي كذا نذر، وعلي أن أتصدق بدينار ليس بنذر، انتهى. وقال ابن جرير رحمه الله: ويعني بالنذر ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا إليه وتقربا به إليه من صدقة أو عمل خير، انتهى. وقال القرطبي في تعريف النذر: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزم. تقول: نذر الرجل كذا إذا التزم فعله. وقال القرطبي في تعريف النذر: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يلزم. تقول نذر الرجل كذا إذا التزم فعله انتهى. والنذر من أنواع العبادة، النذر من أنواع العبادة، فلا يجوز أن يجعل منه شيء لغير الله عز وجل. وقد كان أهل الجاهلية الأولى ينذرون لأصنامهم وأوثانهم، وقد وقع كثير من المنتسبين للإسلام فيما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى، فنذروا للمنتسبين للصلاح من الموتى، وهم بذلك يشركون بالله عز وجل ويعتقدون أن هؤلاء الموتى ينفعون ويضرون. وقد وقع كثير من المنتسبين للإسلام فيما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى فنذروا للمنتسبين للصلاح من الموتى وهم بذلك يشركون بالله عز وجل ويعتقدون أن هؤلاء الموتى ينفعون ويضرون، فيجعلون لهم نذورا من أموالهم تقربا إليهم، مدعين أنهم شفعاؤهم عند الله. والغالب في النذر أن يلتزم الناذر بعمل طاعة في مقابلة استجلاب نعمة أو استدفاع نقمة. والغالب في النذر أن يلتزم الناذر بعمل طاعة في مقابلة استجلاب نعمة أو استدفاع نقمة. وقد يعتقد بعض الناس أن النذر هو الذي يجلب النعمة أو يدفع النقمة. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وقد أجمع أهل العلم على أن من التزم بطاعة في مقابلة استجلاب نعمة أو استدفاع نقمة فحصل له ما يريد، أنه يجب عليه الوفاء بنذره. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الموفين بالنذر وجعلهم في جملة الأبرار وقمتهم، حيث يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الآيات. وقد ساق البخاري من طريق سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. ثم ساقه البخاري من طريق عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. ورواه مسلم بألفاظ قريبة من الألفاظ التي رواه بها البخاري. وإذا كان هذا في نذر الطاعة، فإن النذر لغير الله من أقبح المعاصي وأكبر السيئات، لأنه شرك بالله عز وجل. وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كما روى مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية وقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، انتهى. وقوله عز وجل: وما للظالمين من أنصار، هو وعيد شديد لمن انحرف بنفقته أو بنذره فصرفه لغير الله عز وجل فصار بذلك ظالما بل مرتكبا أفحش الظلم وهو الإشراك بالله عز وجل. ولن ينفعه من نذر له من أولياء من دون الله، لن ينفعه من نذر له من أولياء من دون الله، ولن ينصره أحد من عذاب الله. ووضع الاسم الظاهر موضع الضمير، حيث قال وما للظالمين من أنصار، ولم يقل وما لهم من أنصار، لتسجيل صفة الظلم عليهم ولإشعارهم بأن من يصرف شيئا من النفقة أو النذر لغير الله يكون ظالما مشركا بالله. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد،
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.